اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتنا الصحية من سلوكنا الحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالسلامة والصحة أيها الإخوة أيتها الأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تداخلت الكثير من الأمراض العصرية مع الكثير من السلوكيات الحياتية اليومية، ولكن هناك سلوكيات تسيء إلى السلامة الصحية يشير الأطباء إلى تجنبها، وسنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم مستمعينا. ينصح أطباء التغذية باتباع بعض القواعد الصحية التي تهم السلامة الصحية للفرد، ومنها أولا الابتعاد عن السموم البيضاء الثلاث، وهي الملح والسكر والدقيق الأبيض، لأنها مضرة. لذا لو يتم تقليل الملح بقدر الإمكان، والاستعاضة عن السكر بالعسل، واستخدام الدقيق الأسمر بدل الدقيق الأبيض. ثانيا مضغ الخضار والطعام جيدا، لأن مضغ الطعام جيدا مستمعينا يزيد من نسبة المواد الكيميائية المكافحة للسرطان التي تطلقها الخضروات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط. ثالثا السعي للمشي اليومي لمدة نصف ساعة أو ساعة يقلل من إمكانية الإصابة بمرض السرطان بنسبة 18%، ويساعد على التخلص من 3 كيلوغرامات تقريبا في السنة، ويحافظ على قوام الجسم. رابعا الإكثار من تناول اللوز، ويفضل تناول اللوز بين الوجبات اليومية وعند الشعور بالجوع، فهو غني بالعناصر المغذية التي قد يفتقر لها النظام الغذائي اليومي. خامسا إضافة القرفة للقهوة. مستمعنا العزيز، ضع نصف ملعقة صغيرة من القرفة في فنجان القهوة اليومي، حيث يسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يساعد الجسم على استخدام الأنسولين بفعالية أكثر، وبالتالي فهو مفيد جدا لمرضى السكري إذا داوموا عليه. وشكرا للمتابعة. وصلنا إلى النقطة السادسة في وقتنا المعاصر أيها الإخوة والأخوات، وفي ظل الملوثات الصوتية والصورية وقلة الوقت، ينصح الأطباء بالتروي وعدم العجلة والسرعة، بل لا بد من أخذ الوقت عند القيام بالأعمال اليومية لتفادي التعرض لارتفاع ضغط الدم. سابعا تعلم ثقافة تناول الخضار والفواكه بمعدل 3 حصص يوميا، فبالإمكان أن يخفف الفرد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 70%. ثامنا التعود على مضغ الثوم، فالثوم من أعجب الأدوية الطبيعية لكثير من الأمراض، ولأجل رفع رائحته يمضغ شيء من الخضروات الخضراء مثل البقدونس. تاسعاً، الحرص على متابعة نوع الشامة على الجلد، حيث تشير الأبحاث إلى أن القدرة على ملاحظة التغيرات التي تطرأ على الشامات المختلفة على الجلد تزداد بنسبة 13%، وأن الحرص في ملاحظتها يجنب الإصابة بالسرطان. 10. الحرص على تفادي ترطيب فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون عليها، حيث إن الفرشاة الجافة تزيد من إمكانية التخلص من البلاك بنسبة 67%. والنقطة 11، مراقبة لون اللسان، فالأطباء يقولون إنه يمكن للون اللسان أن يكون مؤشرا لمشاكل صحية. وقت البرنامج أيضا يشارف على الانتهاء، صحة وسلامة يا رب للجميع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي 31 من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي 21 من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 9 من شوال عام 110 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الشهير ابن سيرين. وقد ولد ابن سيرين في البصرة بجنوب العراق، وكان معروفا منذ شبابه بزهده وتقواه، وبذل جهودا مضنية في مجال جمع الحديث الشريف، وزار العديد من المناطق والأمصار الإسلامية لجمع الحديث الشريف ونقله بدقة. وقد عاصر ابن سيرين 30 من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وله مجموعة من الكتب والمخطوطات التي ترجمت إلى لغات عديدة. في 21 من مايو أيار عام 1921 ميلادي ولد عالم الفيزياء الروسي الشهير أندري سخاروف. وقد تخرج سخاروف عام 1941 من جامعة موسكو، ثم بدأ بإجراء تحقيقاته في مجال علم الذرة، وكان له دور كبير في صناعة القنبلة الهيدروجينية للاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنه بكتابة مقال تحت عنوان التطور والتعايش السلمي وحرية الفكر عام 1968 أثار غضب القيادة السوفيتية، إذ كان من دعاة نزع السلاح النووي في العالم، ونال على أثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 1975. وبعد 5 سنوات نفي سخاروف إلى منطقة غوركي في شرق موسكو بسبب معارضته لسياسات الاتحاد السوفيتي الشيوعية. وبعد وصول غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي إلى سدة الحكم، انتهت في عام 1986 فترة نفي سخاروف. وفي عام 1989 انتخب نائبا في المؤتمر الشعبي السوفيتي، وأخيرا توفي أندري سخاروف في كانون الأول عام 1989. وأخيرا وفي 21 من مايو أيار عام 1998 ميلادي، قدم الجنرال محمد سوهرتو استقالته من رئاسة أندونيسيا بعد أن قضى 33 عاما في الحكم. وقد تولى سوهرتو رئاسة الجمهورية في أندونيسيا عام 1965 خلال انقلاب أطاح فيه بالرئيس أحمد سوكارنو قائد استقلال أندونيسيا ورئيس الجمهورية المنتخب. وشهدت أندونيسيا في فترة رئاسة سوهرتو تحديداً الحريات السياسية والاجتماعية، وفي عام 1997 شهدت البلاد موجة اعتراضات شعبية إثر الأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول شرق آسيا، مما تسبب بتدهور أوضاع البلاد المعيشية وبتصاعد الانتفاضات الشعبية وبروز الفساد المالي لسوهرتو وعائلته. أقدم سوهرتو على تقديم الاستقالة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم.
أحبائي الأطفال،
أحبائي الأصدقاء،
أهلا وسهلا
ومرحبا بكم
في برنامجكم
المنوع
والممتع
الذي هيأ لكم كل ما هو مفيد
وجديد
مع برنامج
حديقة الأطفال.
نرحب بكم في برنامج حديقة الأطفال،
حيث سنكون معكم كالمعتاد مع فقرات البرنامج المنوعة التي هيأناها لكم.
أولى هذه الفقرات فقرة قصة اليوم،
والتي ستحكي عن موضوع الحسد ومساوئه، وكيف يقع بعض الأصدقاء في مصيدة الحسد دون أن يعرفوا نتائجه السلبية التي ستنعكس عليهم.
وإياكم يا أصدقاء من الحسد، إياكم والحسد يا عزائي، فإنه يسيء إليكم وإلى من حولكم. ونهانا الرسول الأكرم والأئمة المعصومين عليهم السلام من هذه الصفة الذميمة.
نعم، وأما بعد فقرة قصة اليوم سنتابع معا يا أصدقاء فقرة معلومة العصفورة.
نعم، كما تعلمون يا أحبائي إن هذه الفقرة ستكون برفقة صديقة البرنامج توتا.
طيب، وماذا بعد فقرة معلومة العصفورة؟
بعد فقرة معلومة العصفورة سنكون مع
أنا سأقول
نعم.
مع فقرتي أخبار الأصحاب.
نعم يا أصدقاء، وماذا أعددنا للأصدقاء الحلوين في فقرة أخبار الأصحاب؟
سوف سوف يتابع الأصدقاء البرنامج ومن خلاله سيتعرفون على قصة أخبار الأصحاب.
إذن يا أصدقاء، هيا بنا نتابع فقرة برنامجكم المنوع حديقة الأطفال. أصدقائي، كان يا مكان، كان هناك ثعلب يتجول كثيرا في الغابة، لا يحب العمل ولا يحب مساعدة الآخرين. كان كل همه أن يجد صديقا يدعوه إلى وجبة لذيذة من الطعام، أو أنه ينتظر أن يعطيه شيئا دون مقابل. وإذا لم يجد من يعطيه أو يدعوه، فإن هذا الثعلب يبدأ ينظر بعين الحسد كيف أن الآخرين يمتلكون أشياء كثيرة وهو لا يمتلكها.
نعم يا أصدقاء، ذات يوم والثعلب كان ماشيا في الغابة صادفه أرنب فقال له:
مرحبا يا أرنب.
أهلا أهلا يا ثعلب. أهلا،
كيف حالك؟
بخير، وأنت؟
أنا أنا مسكين وغير محظوظ أبدا.
ولماذا يا ثعلب؟
هكذا هو حالي، ليس عندي صديق وليس لي رفيق.
ولكنك تستطيع أن تكون صديقا لي، فأنا لا أمانع.
صحيح؟
نعم صحيح.
أنا أشكرك، لقد زرعت الفرحة في قلبي.
لا داعي أن تشكرني يا ثعلب، فنحن هنا في الغابة كلنا أصدقاء.
لقد جعلتني أشعر بالسعادة.
والآن ماذا تريد مني أن أفعله لك حتى تشعر بالسعادة أكثر؟ هيا هيا قل ولا تتردد. هيا.
أخاف أن ترفض طلبي.
ها، ولماذا أرفض طلبك؟ ألسنا أصدقاء؟
شكرا شكرا لك يا أرنب، أنت فعلا صديق طيب.
هيا هيا يا ثعلب، هيا هيا يا صديقي، قل ماذا تتمنى أن أقدمه لك؟
أنا أعرف بأنك تعيش في بيت كبير وجميل.
هذا صحيح.
وأنا كما قلت لك مسكين ولا أمتلك بيتا.
طيب ماذا تريد؟ قل لي قل لي. هيا هيا.
سوف أكون سعيدا أكثر لو وافقت أن تمنحني جزءا من بيتك.
ماذا؟
حتى أعيش فيه، أليست فكرة رائعة؟ ها؟ ماذا قلت؟
ماذا؟
نعم، وسوف نكون صديقين حميمين نعيش بأمان وسلام ونلعب دائما ونلهو مع بعضنا دائما.
ولكن
لا حاجة بك للتفكير، هيا لنذهب إلى بيتك. هيا.
ولكن يا ثعلب، أنت تعرف بأنني لست وحدي أعيش في البيت.
وما الضرر في ذلك؟
لا يا صديقي، يجب أن تعلم بأن هناك أبي وأمي وإخوة الصغار، فليس من حقي أبدا أن أعطيك شيئا لا أملكه أنا لوحدي.
يا إلهي، لقد تنزلت عن كلامك بسرعة أيها الأرنب.
أنا لم أتنزل عن كلامي، ولكن طلبك صعب التنفيذ.
يا إلهي.
يا أصدقائي، انزعج الثعلب كثيرا وراح يقول كلمات غير لائقة بحق الأرنب. والسبب يا أصدقائي هو أن الثعلب أناني وحسود، ويحب أن يحصل على الأشياء دون تعب ودون جهد.
أنت لست بصديقي يا أرنب، مفهوم؟ لا أريد أن تقول إننا أصدقاء.
مثل ما تحب يا ثعلب.
لا أحب أن أكون صديقا لبخيل مثلك. نعم.
بخيل؟ أنا لست ببخيل.
نعم أنت بخيل وبخيل جدا، تمتلك بيتا كبيرا ولا تمنحني جزءا منه.
أمرك مضحك يا ثعلب، فعلا أنك مسكين.
أغرب عن وجهي أيها الأرنب البخيل، هيا.
أنت حسود جدا يا ثعلب، وتظن أنك تستطيع أن تحصل على أشياء الآخرين بالحيلة.
أغرب عن وجهي، هيا. لا أريد أن أتكلم معك بعد الآن، هيا.
سوف تندم في يوم يا ثعلب، سوف تندم.
أغرب عن وجهي. كم أنه بخيل، يمتلك بيتا كبيرا وجميلا ويقول إنه ليس ملكا له. لو كنت أمتلك بيتا مثله.
وهكذا يا أحبائي ذهب الأرنب وراح الثعلب يمشي في الغابة لوحده، ربما يجد صديقا آخر يتكلم معه ليطلب منه أشياء أخرى.
وهو يمشي صادفه غراب وهو يأكل بشراهة.
مرحبا يا غراب.
مرحبا يا ثعلب، كيف حالك؟
بخير.
ولكنني أجدك متعبا ومرهقا.
نعم يا غراب، فأنا متعب جدا.
ولماذا يا صديقي؟ لماذا أنت متعب؟
مثل ما ترى، فأنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء.
وماذا تتمنى أن تفعل يا ثعلب؟
أشياء كثيرة أيها الغراب العزيز.
وماذا مثلا يا ثعلب؟
أنا على سبيل المثال لا أمتلك بيتا ولا أمتلك نقودا ولا ملابس جديدة وأشياء أخرى كثيرة.
وكيف؟ هل يعقل أنك لا تملك بيتا تنام فيه؟
ألم أقول لك إنني ثعلب مسكين؟
يا ثعلب لقد تألمت لحالك. صدقني يا ثعلب.
أشكرك يا غراب يا طيب، أشكرك.
حسنا يا ثعلب، قل لي ماذا علي أن أفعله لأجلك.
أيها الغراب، أريد قبل كل شيء أن تعطيني طعامك، هل تستطيع ذلك؟
قلت طعامي؟
ألم تقل عندك طعام كثير؟
نعم هذا صحيح، عندي طعام كثير.
إذن أريدك أن تساعدني وتعطيني طعامك حتى أشبع به بطني.
ولكن يا ثعلب،
هل تراجعت عن كلامك؟ أنت قلت ستساعدني.
لا أنا لم أتراجع عن كلامي، ولكنك تطلب شيئا صعبا يا ثعلب.
صعب أن تعطي لصديقك طعامك؟
يا ثعلب يا صديقي، أنت تعرف بأنني أخرج منذ الصباح الباكر ولا أعود حتى المساء، وذلك من أجل توفير الطعام.
وماذا يعني كلامك هذا؟
حسنا، أقصد بأنني أعمل خلال هذه الفترة كثيرا وأتعب كثيرا كما تعلم.
وما هو شأني أنا؟ هل تريد أن أعمل بدلا عنك؟ هيا قول، هل تريد أن أعمل بدلا عنك؟
لا أريدك أن تعمل بدلا عني يا ثعلب.
إذن أعطني طعامك يا غراب.
اسمع يا صديقي، لا يوجد هناك من يعمل لكي يعطي كل طعامه للآخرين.
وماذا تقصد من كلامك هذا؟
أقصد، اسمع يا ثعلب، عليك أن تخرج أنت أيضا إلى العمل لكي تحصل على الطعام. هذا ما كنت أقصده.
كنت أعرف أنك بخيل يا غراب، وبخيل جدا.
حسنا، قل ما يحلو لك أن تقوله. أنا لست ببخيل، لكنك ثعلب حسود ولا تريد أن تعمل.
لا أريد ذلك،
فقط تنظر إلى الآخرين بعين الحسد لأنك عاطل عن العمل وكسول.
يا إلهي، أغرب عن وجهي يا الغراب البخيل.
صادقة أن أحب أنا الحلوين. انزعج الثعلب من كلام الغراب وقال بحقه كلمة غير لائقة وغير محببة، والسبب أنه لم يحصل على الطعام من الغراب مثل ما كان يتمنى ويشتهي.
ولهذا يا أحبائي، بعدما لم يجد الثعلب من يساعده ويعطيه ما يحتاجه، قرر أن يدخل بيتا ويأخذ طعاما. وفي يوم من الأيام،
يا إلهي، كم أن هذا الغراب محظوظ، لديه طعام كثير وأنا ليس لي ما أكله. يا إلهي، ماذا سأفعل حتى أحصل على الغذاء مثله؟ يا إلهي، لا أعرف كيف يحصل هذا الغراب اللعين على كل هذه الأغذية. أفضل شيء هو أن أنتظره يخرج من بيته، ومن ثم أدخل لكي أخذ طعامه. أعتقد بأنها أفضل طريقة. نعم، إنها أفضل طريقة. سوف أخذ غذاءه مباشرة بعد أن يخرج من بيته. هيا، ما هذه الفكرة الرائعة؟
وفعلا يا أصدقاء، ظل الثعلب ينتظر خروج الغراب من بيته. ولما خرج الغراب متوجها إلى عمله، شاهده الثعلب من بعيد وقال مع نفسه:
سوف أدخل بيتك، أخذ طعامك، سوف أشبع به بطني.
وبعد أن ابتعد الغراب عن البيت، دخل الثعلب، ولما بحث كثيرا أخيرا وجد الطعام.
لا أصدق، أكل هذا الطعام للغراب؟ ولا يعطيني منه شيئا؟ كم هو بخيل، نعم بخيل جدا. يا إلهي، كم هي لذيذة.
ولما بدأ الثعلب بأخذ الطعام، وإذا بالغراب يقف وراءه فصاح به:
كنت أعرف أنك ستدخل بيتي وتأخذ طعامي، والآن اكتشفت أمرك وسوف يعاقبك الكل.
الغراب؟ ومن أين أنت؟
لا تحاول أن تخدعني، فقد شاهدك الجميع وأنت تدخل بيتي.
إلهي، الكل؟ ماذا تقصد من الجميع؟
تعال وانظر بنفسك، إن كل حيوانات الغابة تقف خارج بيتي.
ماذا تقول؟
إنهم يعرفون سبب دخولك ويعرفون أنك ثعلب حسود. نعم، أنك لا تحب الخير للآخرين.
نعم،
فقط ما تتمناه وأن تحصل على أشياء دون تعب ودون جهد. أيها الذهب.
نعم يا أصدقائي، وأخذ الثعلب يتوسل ويعتذر من الغراب، ولكن الغراب كان مصرا على أن يعاقب الثعلب، فقال له:
قار يا ثعلب، لقد تجرأت ودخلت بيتي في غيابي، والسبب هو حسدك لي بأنني أملك طعاما كثيرا. كنت أنانيا في نفسك وحاولت أن تدخل بيتي حتى تحصل على الطعام بسهولة. نعم،
وهكذا يا أصدقاء، أخذ الثعلب يتوسل كثيرا ويعتذر، يتوسل ويعتذر، ولكن دون فائدة، فقد وجد نفسه وسط حيوانات الغابة وهي تنظر إليه باشمئزاز وعدم رضا.
أرجوكم يا حيوانات الغابة. اسمعوني، سوف أعيد الطعام إلى مكانه ولا أدخل إلى بيت دون إذن بعد الآن. أعيدكم، صدقوني سوف لا أقوم بعمل يزعج أحدا منكم، صدقوني أرجوكم، فأنا مسكين.
أحبائي، لم ينفع الكلام الذي قاله الثعلب، وقررت حيوانات الغابة طرده وعدم السماح له بأن يعيش وسطهم. حين قال له الأسد:
اخرج من الغابة أيها الحصون، اخرج، فليس لك مكان بيننا.
أرجوك، أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك سامحني. سوف لا أكرر ذلك أبدا، سوف لا أحصد الآخرين.
يا حيوانات الغابة، ماذا تقولون؟ هل نطرده أم نسامحه؟
سامحه يا أسد الغابة.
ماذا تقولون؟
لا تطرده، لا تطرده، إنه مسكين، إنه مسكين،
إنه مسكين. أرجوكم، أرجوكم أن تسامحوني، أرجوكم. قلت لك إن هذا وعد مني يا أسد الغابة، وسوف لا أكرر ذلك. أرجوكم سامحوني، أرجوكم.
حسنا، اسمع يا ثعلب.
نعم يا أسد الغابة، تفضل. نعم
اسمعني جيدا.
ماذا؟
سوف أمنعك فرصة أخيرة، وإذا أخلفت وعدك فسوف أطردك من الغابة إلى الأبد، مفهوم؟
حاضر يا أسد الغابة، حاضر.
وهكذا يا أحبائنا تعرفنا على الثعلب العجوز الذي كان يحسد أصدقائه كثيرا، ولكنه بعد أن وجد نفسه في موقف حرج وقد قرر الكل طرده من الغابة حاول الاعتذار.
نعم، وبعد أن توسل كثيرا ووعد الجميع بعدم تكرار حسده للآخرين، استطاع أن يعود إلى الغابة ويعيش بسلام ووئام.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم، نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
أصدقائي، مرحبا بكم من جديد. الآن وبعد أن استرحتم قليلا، نتابع معا فقرة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. وفقرتنا التالية هي فقرة معلومة العصفورة. وكما تعرفون أن صديقتكم توتا بانتظار أن تحكي لكم المعلومة الجديدة. إذن هيا بنا مع معلومة العصفورة. توتا أهلا بك.
مرحبا يا حلوين، مرحبا بكم، أنا توتا. سوف أحكي لكم اليوم معلومة جميلة ومفيدة جدا. هل تعرفون ما هذه المعلومة؟ إنها تخص أصدقائنا النمل. نعم، النمل. هل شاهدتم يا أحبائي كيف أن النمل يعمل باستمرار وهو منهمك دوما دون أن يتوقف ولا لحظة عن العمل؟ هل شاهدتم النمل كيف أنه يعمل بشكل جماعي ودون أن يترك بعضه البعض؟ هل تعرفون يا أصدقائي لماذا هذا التكاتف مع بعضه البعض؟ تك 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 تك. هل تعرفون يا أصدقاء لماذا أن النمل يعمل بشكل جماعات كبيرة تصل بعض الأحيان إلى ملايين النمل الذين يعملون مع بعضهم دون أن يشعروا بالتعب أو الكسل؟ تك 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 تك. يا أحبائي، إن العمل الجماعي يوفر النتائج الجيدة ويوفر الشجاعة في العمل ويوفر البركة والكثرة في المحصول. فكلما كان العدد المشارك في العمل كبيرا جدا، كلما كانت نتائج عملنا جيدة وممتعة في نفس الوقت. لهذا نجد النملة بالملايين يعمل من أجل أن يعطينا درساً، وهو أن العمل الجماعي تك 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 يعطينا القوة ويعطينا الأمل أكبر وأكبر. لذلك عليكم يا أصدقاء أنتم أيضاً أن تشاركوا بعضكم البعض في العمل حتى تكونوا يداً واحدتان وقوية. تك 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 تك. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
والآن يا أصدقائي، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
في هذه الفقرة يا أصدقاء سوف نتحدث لكم عن صديقنا نوفل.
إذن مع صديقنا نوفل الذي سيحكي لكم عن قصته في فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
أعزائنا أصدقائنا، كتب لنا نوفل في رسالته يقول: مرحبا يا أصدقاء، أنا نوفل، سوف أحكي لكم هذه القصة وأرجو أن تعجبكم، لكن قبل كل شيء أرجو أن تتعلموا منها درسا حتى لا يتكرر معكم المأزق الذي مر بي.
في يوم وأنا في البيت مع أبي والكلام لنوفل، كنت جالسا أشاهد التلفاز قليلا. كان هناك برنامج جميل يخص الصغار. فجأة نهض أبي وذهب إلى غرفته، ولما دخل غرفته فإذا بالهاتف يرن. وجدتها فرصة لكي أرد أنا.
يقول نوفل: رفعت السماعة وقلت بصوت خشن في محاولة مني لكي أقلد صوت أبي، فقلت: نعم تفضل. فإذا بشخص يقول لي: عفوا، هل هنا بيت الطبيب علي؟ قلت له: تفضل، وماذا تريد؟ قال وهو مرتبك: أرجوك يا دكتور أن تسرع، فزوجتي متعبة جدا. قلت له: أعتذر، فأنا منشغل. وأغلقت الهاتف بوجهه وأخذت أضحك كثيرا.
ولكن بعد لحظات رن الهاتف مرة أخرى. ولكن لما رن الهاتف كان أبي قد خرج من غرفته وعاد إلى جانبي وإلى جانب الهاتف. فرفع أبي السماعة، ولما بدأ يتكلم أخذ ينظر إلي بنظرات غريبة وعجيبة.
عرفت من خلالها أن أبي عرف الحقيقة، فحاولت أن أخرج بسرعة لكي أهرب إلى غرفتي. وهنا قال لي أبي: توقف، لا تذهب.
ولما أغلق الهاتف قال لي: لماذا حاولت أن تقلد صوتي؟ ألا تعرف بأن هذه الأفعال أفعال خاطئة ومشينة؟ ألا تعرف بأن هذه الأفعال لا تجلب للشخص إلا الملامة وعدم الاحترام؟
يقول نوفل: شعرت بالندم وقلت لأبي: أرجو أن تسامحني لأنني لم أكن أعرف نتيجة عملي، ولكنني الآن عرفت ذلك وسوف لا أكرر ذلك أبدا.
إذن يا أصدقائي الحلوين، يجب ألا نرد بالهاتف على الآخرين دون أن نقول لهم عن حقيقة اسمنا، أي لا يمكن أن نتحدث في الهاتف بالنيابة عن آبائنا وأمهاتنا أو بالنيابة عن أي شخص آخر، فهذا سوف يولد مشاكل كثيرة وخطيرة أحيانا.
نعم يا أصدقاء. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح، أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح، أنت الراقي. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم. وانشر الخيرات باسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها. احجايا محب اتغذى المحبة وسهر ليها. احجايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. احجايا نخوة ووفا ويا الهويناهم. احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. احجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من أساسيات معالم مدرسة أهل البيت هو العمل بالحديث النبوي الشريف اللي يقول من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. ومن أوائل وصايا أئمتنا الاثنى عشر سلام الله عليهم أجمعين نصرة المظلوم على الظالم. ومن هالمنطلق كانت القضية الفلسطينية من أوائل القضايا المركزية اللي صب عليها مراجعنا العظام بالنجف الأشرف وفي قم المقدسة اهتمامهم وكل ثقلهم الديني والسياسي. ولأن الموقف السياسي للمرجع الديني الشيعي الاثنى عشري يتميز دائما وعبر التاريخ بالاستقلالية الكاملة عن موقف السلطة والحاكم السياسي، فكان ينطلق من مبدأ الواجب الديني والأخلاقي، ولهالسبب كان دائما يكون عكس الموقف الرسمي للأنظمة السياسية العربية اللي كان متخاذل ومتواطئ مع الصهيونية العالمية طاعة طبعا للسيد الأمريكي والبريطاني. مراجعنا العظام يربطهم بالقضية الفلسطينية أكثر من رابط. الرابط الأول هو رابط الدين، لأن القدس هي أولى القبلتين عند المسلمين، والمسجد الأقصى ثالث المساجد المعظمة الأربعة عند كل المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورابعها مسجد الكوفة بالعراق. والرابط الثاني هو رابط الأخوة الإسلامية ووحدة صف المسلمين أمام أشرس أعداء الأمة، وهم الصهاينة وكيانهم الغاصب المحتل. فلسطين والقدس عند مراجع الشيعة الإمامية هي البوصلة يا أبويا، اللي لازم تتركز باتجاهها جهود كل المسلمين من أجل تحريرها. هذا كان محور كلمة المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، يوم اللي قال: من الواضح دينيا أن الثورة الفلسطينية ثابتة في ذمم المسلمين جميعا بمختلف مذاهبهم واتجاهاتهم ودولهم، ليكونوا يدا واحدة في جهة أعداء الله والإسلام. ويوم اللي صار للمرجعية الشيعية دولة وحكم وسلطة سياسية من بعد انتصار الثورة الإسلامية بإيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كان أول موقف للإمام هو غلق سفارة الكيان الصهيوني وتحويلها إلى سفارة للشعب الفلسطيني، وتسمية آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام يوم عالمي للقدس الشريف. ومن ذاك اليوم صارت الجمهورية الإسلامية ببركة نظام ولاية الفقيه وقيادة الفقيه والمرجع الشيعي، صارت القلب النابض اللي يمد محور المقاومة بكل عناصر القوة من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
وإذا نريد نراجع بعض تاريخ دعم المرجعية الدينية في النجف الأشرف للقضية الفلسطينية، لازم نرجع إلى ما قبل إعلان دولة الكيان الصهيوني بهواي. لازم نرجع إلى عام 1931 من انعقد مؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم أمام الاحتلال البريطاني وهمجية العصابات الصهيونية الوحشية وارتكابها المجازر بالقرى والمدن الفلسطينية. كانت المرجعية الدينية بالنجف الأشرف حاضرة بالمؤتمر، ويمثلها خير تمثيل آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، واللي ألهب حماس الحضور بكلمة ارتجالية استمرت أكثر من ساعتين. ولشدة ما ترك الشيخ كاشف الغطاء من تأثير بنفوس الحضور، قدموه بذاك اليوم حتى يئمهم بالصلاة بصلاة الجماعة على أرض فلسطين. ومن قرارة الأمم المتحدة تقسيم فلسطين سنة 1947 انتفض المراجع بالنجف الأشرف، وألهبوا أجواء العراق بالمؤتمرات والتظاهرات والتجمعات تنديدا ورفضا للقرار. ومن صارت النكسة بخمسة حزيران سنة 67 واحتل الصهاينة مدينة القدس، اغتنمت المرجعية كل المناسبات الدينية حتى تعبر عن موقفها وألمها من تخاذل الحكام العرب. وكان أهم موقف برقية المرجع آية الله السيد محسن الحكيم للرئيس العراقي بذاك الوقت، يعني عبد الرحمن عارف، اللي بيّن بيها عن ألم العميق ودعاه إلى بذل الجهود والعمل من أجل تحرير فلسطين والرد على العدوان الصهيوني. وأمثال هالمواقف للمرجعية الكثير الكثير، واللي توجت بأيامنا ببيانات ومواقف المرجع العظيم آية الله السيد السيستاني الله يحفظه، اللي ما توقف عن دعم القضية الفلسطينية في كل المواقف حتى بلقاءه بالبابا فرانسيس بشهر آذار الماضي. دعم القضية الفلسطينية يا أبويا والشعب الفلسطيني بالمال والسلاح والموقف السياسي لاسترجاع حقوقه ثابتة من ثوابت المرجعية الدينية عند الشيعة الإمامية باقية إلى ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللي راح يتم تحرير فلسطين والقدس على إيده قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
فاستلهمي يا قدس روح محمد ورعيله، فهي الضمان الأوحد، زج الشهادة فيلقا وكتائبا، فعدونا في غيرها لا يطرد.
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء،
دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء،
ولا تجزع في حادثة الليالي ولا تري الأعادي قط ظلاً،